انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
خربشة خربشة، جايين نعمل فرفشة.
يا خوفي من مود البنات من ساعة ما بقوا ترندات.
دلع البنوتة دلع، دي اللي بتهنن وتطبطب.
مش دي اللي قادرة على التحدي والمواجهة؟
البنات البنات ألطف الكائنات، دي اللي بتدلدق سعادة على الجميع.
بتدلدق؟ ست البنات سلام، موافق وبقول تمام.
يعني أنا مقدرش أشتمك؟
أنتي؟ وحياة شرف أبوكي لو فتحت بقك بكلمة لقطم رقبتك.
استنوني أنا زوزو جميل في برنامج خربشة على تسعينات أف أم.
خربشة مع زوزو جميل كل يوم حد الساعة 9:15 بالليل على تسعينات أف أم.
يمسى السعادة والسكر الزيادة، مساءكم جميل مشرق بضحكة من القلب طلع، مساءكم بيضحك كل يوم بداية لتحقيق حلم جديد. هندخل مع بعض عالم السوشيال ميديا، نعرف كل ما هو جديد عن الترندات وعالم البنات. هيكون شعارنا خلي السعادة عادة حتى لو بزيادة، وارسم ضحكة على الوشوش، دي الدنيا متفاتة، وعيش واتبسط لأن الحياة سهلة ومش مستهلة. هكون معاكو زوزو جميل كل يوم حد من 9:15 لعشر الربع مساء، ندردش مع بعض ونتكلم في برنامج خربشة، نتعرف على كل الترندات اللي بتدور حوالين الأسبوع. وفي البداية، وبما ان احنا لسه خارجين من راس السنة، كل سنة وانتم طيبين يا رب. سنة مليانة سعادة وفرحة وراحة بال، سنة بالحلو جاية شايلة معاها كل الأحلام، سنة تنسينا الأحزان، تاخدنا بس لتحقيق الأحلام، تبقى حقيقة تشوفها العين تفرح والقلب يطمن بعد ما نال. ربنا يكرم كل عبيده بستره وكرمه، يصبح عام للهنا والسعادة، ربك قادر، ادعي وحتشوف. من قلبي بدعيلكوا يا أغلى وأحلى مستمعين مستمعي تسعينات أف أم، كل سنة وانتوا طيبين في كل زمان وكل مكان، أيامكوا تبقى سعادة وفرح يا رب. طبعا احنا اهم حاجة عايزين نقولها لكم في بداية الموسم الثاني من برنامج خربشة، ان اكتر حاجة بتسعدنا هي مشاركاتكم معنا، وان انتوا تكلمونا على 0-1-427-894، او ان انتوا اصلا تسمعونا تقولوا لنا ارائكم. لو انتوا حابين حاجة معينة نتكلم عنها في الترندات، اكيد احنا هنكون حابين ان احنا نلبي الندى دايما ونكون عند حسن ظنكم. في البداية كده عايزين نتكلم على موضوع يعني شوية ليه علاقة بالأكل، يعني بما ان احنا كده داخلين، لو نفتكر ليلة راس السنة الناس كلها عملت حاجة من اتنين، يا خرجت تسهر برة تاكل في حتة، يا اما ان هي قعدت في البيت وقررت انها تروح المقلة تجيب لب ومكسرات وتجيب شوية كانديز. يا ترى ايه قصة الكانديز؟ من 4 أو 5 سنين كده فوجئنا ان في محلات كتيرة قوي بقت بتبيع الكاندي، وبقى الناس عندها اقبال كبير عليها، وعلى كل الشوكولاتات بقى مصري ومستورد، كل انواع وكل البونبون، مصاصات، كل حاجات دي. فوجئنا بقى ان الناس بقى عندها اقبال، مش بس الناس الكبار، لا كبار واطفال وشباب وكل الناس. طب يا ترى قصة الكاندي دي ايه؟ قالك الكاندي باللغة العربية جماعة اسمها السكاكر، باللغة العربية الفصحى اتكلم وركز واصحى. يعني كلمة السكاكر بالنسبة لي كانت كلمة غريبة، بس ده طلع اسمها يعني. وبالنسبة للبونبون زمان كده، لو نرجع بالتاريخ كده ايام ما كنتوا في المدارس، كان اسمها ارواح، او لو بتتفرجوا على افلام ابيض واسود يعني. طب امتى بدأت صناعة السكاكر دي؟ قالك السكاكر دي يا جماعة للي ما يعرفش بدأت في القرن 16، اتطورت في 100 سنة الأخيرة تطور كبير، وبقى الناس بيصرفوا عليها فلوس كتيرة قوي. يا ترى بيصرفوا عليها قد ايه؟ مش هتصدقوا لو قلتلكوا ان بيتصرف على الكانديز في العالم كله 7 مليار دولار كل سنة، رقم كبير قوي على الكانديز والشوكولاتة. وده ان دل على شيء يدل على قد ايه الناس بتحب الحاجات دي. وعلى سبيل المثال، مثلا في عيد الهالوين العطلة دي الناس فيها بتشتري سكاكر برقم يعني مبالغ فيه، ب2 مليار دولار في العالم كله سكاكر وشوكولت. والموضوع بقى مش متعلق بأماكن معينة، بقى منتشر حاليا في العالم كله، لكن احنا لقينا ان آسيا والمحيط الهادي وأمريكا الشمالية من أكتر البلدان اللي منتشر فيها ان الناس تشتري الحاجات دي. وطلع بقى ليها أنواع كتير، يعني في حاجة اسمها الكانديز اللي هي الصالد اللي هي الصلبة، وفي بقى الكراميل، وفي اللي بالزبده، وفي اللي بالفاكهه، وفي اللي بالشوكليت، انواع كتير قوي. طبعا ما ننساش المصاصات، لان المصاصه دي ليها يعني مقام ومقال عند الاطفال بالذات وعند الناس الكبار. انا واحده من الناس مدمني المصاصات يعني. وكمان الكراميل والمارشميلو والتوفي، حاجات كتير قوي. قال لك ان حلوى السكر دي مصنوعه طبعا من محلول السكر في الميه، وساعات كمان بيتم صنعها من ان هم بيدوبوا النكهات دي او الفواكه المجففه او الشوكليت او الكاكاو في اللبن. والغريب بقى لما رجعنا نشوف ايه تاريخ الكلمه دي، اكتشفنا ان الكلمه دي اصلا كلمه عربيه مشتقه من كلمه فارسيه اسمها قند، ولما جم يحولوها للإنجليش سموها كاندي. يعني يا جماعة إحنا الأصل في الموضوع في الآخر، يعني عشان إيه إحنا دايما بنروح نجيب الكانديز دايما حاجات مستوردة وفي الآخر طلعنا إحنا الأصل. أقدم حلوى كلها الناس عبر الزمان وعبر المكان بيرجع أصلها لحوالي 2000 سنة قبل الميلاد، والمصريين القدماء هم اللي صنعوها وجمعوا فيها ما بين الفواكه والمكسرات والعسل. وأول حاجة حلوة عرفها الناس عبر العصور كانت العسل. الرومان واليونانيين والصينيين صنعوا الحلويات كمان ببذور السمسم، والحلويات دي اتعرفت من 3000 سنة قبل الميلاد، وحلوا المشروبات بالسكر من حوالي 1500 سنة. يعني أنا كان تخيلي إن الموضوع مش بقاله كتير كده بصراحة، لكن لما جينا دورنا مع بعض لقينا لأن الموضوع بقاله كتير قوي. وفي العصور الوسطى بقى الدكاترة كمان لجوا إنهم يستخدموا السكر ده عشان يبدأوا يقنعوا الناس ياخدوا الأدوية، إن الأدوية كان طعمها في الوقت ده سيء جدا، فلقوا إنهم لو حلوا الأدوية بالسكر هيبدأ الناس يبقوا قادرين على إنهم مع بداية القرن العشرين إنهم ياخدوا الدواء ده، بالذات أدوية الكحة والأدوية الخاصة بالمعدة. طب نروح بقى للعالم المثير وهو عالم الشوكولا. أول قطعة شوكولاتة صنعت في التاريخ كانت سنة 1847، وبدأ بعد كده سنة 1900 يصنعوا أول شوكولا باللبن. طب نتكلم على الشوكولاتات اللي احنا بنحبها، هكلمكم عن التوبلورون. شوكولات توبلورون أول مرة صنعوها كانت سنة 1908، أما شوكولاتة ميلكا كانت 1923. سنة 30 صنعوا السنيكرز، 32 المورس، 51 الباونتي، وسنة 67 الشوكولا التويكس. يعني الشوكولاتات دي يا جماعة طلعت شوكولاتات ليها تاريخ. نيجي بقى ونفكر كده مع بعض يا جماعة ونفتكر الراجل الجميل اللي كان بيعدي على البيوت زمان توت توت كده بالمزمار بتاعه عشان الناس تنزل تاكل غزل البنات. وكان ساعتها يعني افتكر ايام مدرسة، لما انا كنت في مدرسة يعني كان كيس غزل البنات يا جماعة كان بباريزة اللي هي 10 صاغ يعني، وكان يعني ليه طعم ومذاق كده وكيس كبير وحاجة كده ممتعة جدا، وكان الراجل يعدي يزمر كل الناس تشاور له علشان ينزلوا ياخدوا منه. طب غزل البنات ده بما ان احنا بنتكلم عن السكر تاريخه يرجع لامتى؟ قالك ان تاريخه بيرجع للقرن الخامس عشر، واول ناس عرفوا غزل البنات كانت ايطاليا، وكانوا بيصنعوه يدوي عن طريق انهم يدوبوا السكر في احواض كبيرة وبعد كده يلفوها يدويا على مقبض، وكانت الطريقة دي هي الطريقة المستعملة علشان الناس تنتج غزل البنات. وفي الواقع بقى بيعود الفضل لواحد اسمه ويليام كده، هو أول واحد عمل آلة لتصنيع غزل البنات، والغريبة أن الراجل ده كان دكتور سنان ومخترع، وهو أول واحد قدم آلة هو واحد صاحبه عشان يصنعوا حلوى غزل البنات سنة 1897. يعني غزل البنات كمان زمان بدأ بطريقة يدوية في القرن الخامس عشر، بعد كده بدأوا يعملوا له آلة علشان يصنعوا بها، ولا يزال غزل البنات اللي احنا بناكله في الشارع، وأنا واحدة من الناس دول بحبه جدا. وإن كان دلوقتي اتطور وبقيت لما تروح أي مول مثلا أو أي محل كانديز كبير تلاقي اما غزل البنات في الجورز الصغيره البلاستيك دي، يا اما تلاقيه كمان عن طريق ان الراجل يعمل لك بقى اشكال والوان ويحط لك عليه شوكليت ويحط لك عليه حاجات كده علشان يبقى شكله مثير ويلفت نظر الصغيرين قبل الكبار. نخرج لفاصل كده ونزيط مع بعض ونسمع الغزاله رايقه، علشان عايزاكم دايما رايقين يا رب في السنه الجديده.
ليلي 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 لي مش واخد لسه راحته ولا حقه في المكان. الطبلة دي
الطبلة دي
لا ده قال
ده قال
الطبلة دي
الطبلة دي
لا ده قال
ده قال
بيدق ورا المقسوم. الطبلة دي
الطبلة دي
لا ده قال
ده قال
الطبلة دي
الطبلة دي
لا ده قال
ده قال
بيدق ورا المقسوم.
الغزالة رايقة والناس الحلوة سايقة، ويا رب دايما الغزالة تبقى رايقة مع كل الناس. صهللوا وانبسطوا، وسنة جديدة ان شاء الله تحمل معاها كل الخير كل السعادة كل الفرحة لكل الناس. فكر دايما في الحلو، خليك دايما متفائل، فكر ان دايما اللي جاي احلى. في ليلة راس السنة كان في احتفالات كتير جدا على السوشيال ميديا، وكمان في التلفزيون لقينا برامج كتير جدا كانت مستضيفة لفنانين مميزين جدا، علشان تبقى ليلة مميزة لكل الناس اللي كانت سهرانة وبتتفرج. فلقينا ان في تصريحات لشيرين عبد الوهاب ليلة راس السنة في اول لقاء تلفزيوني، بعد طبعا ما شيرين كانت متصدرة الترند طول شهر 12 علشان مشكلتها مع حسام حبيب، وان هما كانوا يعني اختلفوا وانفصلوا وحاجات كده. وكانت شيرين حرقت شعرها طبعا زي ما كل الناس عارفة، فكانت طلعت في برنامج وقالت شوية تصريحات كده اثارت الجدل وكانت ترند مهم جدا على السوشيال ميديا. تعالوا نشوف شيرين قالت ايه. شيرين قالت ان محاربات مرضى السرطان كانوا بلغوها انهم مش مكسوفين من شكلهم، لان شكلها واللي هي عملته في نفسها قدهم امل كبير جدا. وقالت كمان هي في كلامها وفي حديثها ان البنت ما بتقلش او الست اي انوثة لما بتفقد شعرها، الانوثة دي بتكون نبعة من جواها ملهاش علاقة شعرها موجود او لأ. فكان ده دافع لكل محاربات مرضى السرطان، ربنا يشفي الجميع يا رب ان شاء الله. وقالت كنت خايفة على بناتي أول ما يشوفوني يتعقدوا، بس طلعوا مكحرطين وطلعوا فاهمين كل حاجة. وقالت إن بقى ده كان تصريح غريب شوية يا جماعة، أثار الجدل قوي. قالت إن الحاجات اللي في البيت قدام عينيها بتختفي فجأة، وعندها عفاريت في البيت، وأول ما بتبتدي ترحب بيهم وتدلعهم الحاجة بترجع، وهي بتقول لهم حاضر وبتروح وتيجي وترد السلام وبتخافش منهم. أشتاتا أشتوت سلام قول من رب رحيم. بص يا جماعة يعني ما تركزش عشان ما تهيسش يعني. فواضح انه ايه في حوار في موضوع العفاريت ده، ربنا يعافينا جميعا يعني، وربنا معاك يا شيرين ويبعد عنك كل حاجة وحشة. وقالت هنا بنتي ذكية جدا وعايزة تكون ممثلة، وقالت انها نفسها تبطل دموع ونوم، وانها بتنام كتير وحاسة ان ده طاقة سلبية عندها او حسد او كده. وغنت بقى اغنية بانو بانو على اصلكو بانو للفنانة الجميلة سعاد حسني الراحلة، ربنا يرحمها رحمة واسعة يا رب. وقالت ان هي اغنية بقى سيدنا القماص هي اللي بتعبر عن حالتها في الوقت الحالي. طيب مين تاني يا ترى استضافوه وعمل قلبان برضو ليلة راس السنة؟ كان في مفاجآت صدمت الناس في حفلة ليلة راس السنة مع الفنان المتألق تامر حسني. يا ترى تامر عمل ايه؟ تامر يا جماعة تصدرت حلقته ترند 2022 بسبب تفاعل الناس كلها معاه أول ما حلقته نزلت، لأنه قال شوية تصريحات كده غريبة شوية، منها أنه كان في ديو غنائي المفروض كان هيغنيه مع الفنان بهاء سلطان بأغنية رجعالي ليه. الفكرة بقى ان هو وبهاء اتفقوا ان هم يروحوا الاستوديو علشان يغنوا الأغنية دي ديو مع بعض عند نصر محروس. وفجأة طمورة فضل يكلم بهاء سلطان وبهاء ما بيردش عليه. المهم يعني لما وصل له لأن التاني نايم ونسي الميعاد. طب يعمل ايه تامر في هذا المأزق؟ تامر قرر ان هو يسجل أغنية عادي جدا عشان يخلي تام نصر محروس يقتنع بالفكرة، وبالفعل عايز يسمعها له. فعمل ايه تامر؟ تامر قلد صوت بهاء، والاغنية نزلت السوق لما تسربت وحققت نجاح كبير جدا، وما كانتش الناس عارفة انه تامر بيغني لوحده وانه هو اللي مقلد صوت بهاء سلطان. وان دل ده على شيء يدل على براعته يعني، هو قلده بشكل ان الناس ما قدرتش تفرق ان ده شخص وده شخص. تامر كمان قلد صوت سوسن بدر. ايه ده ازاي؟ قالك انه كان في فيلم بيجمعنا مع بعض اللي هو فيلم مش انا، فيلم تامر الاخير، وكان في مشهد كده محتاج في الدوبلاج ان هما يعدلوا جملة فيه، وكانت سوسن بدر اوريدي مسافرة خارج البلاد. طب هو يعمل ايه في الموقف ده؟ قرر ان هو يقول الجملة دي بالنيابة عنها، وبالفعل نجح ومحدش اكتشف الموضوع ده. من هنا نعرف ان تامر بيقلد اصوات ببراعة. والمفاجأة الأخيرة اللي قالها في الحلقة دي كانت على ألبومه الأخير اللي ضم أغنية يا بنت الإيه، وقال إن الألبوم ده الأغنية دي تسربت للسوق عن طريق واحد من الناس اللي كانوا حاضرين تسجيل أغنية، بعت الأغنية لخطيبته وخطيبته بعتتها لأصحابها ميغة بقى، فاهمين؟ فالموضوع ده سبب حالة سيئة جدا لتامر، ان هو حس انه الشغل والمجهود بيروح، فكان اتفق مع نصر محروس ان هم يأجلوا تنزيل الألبوم لغاية ما هو يحط أغنية جديدة او كده، بحيث ان الموضوع يكون مختلف. فبالتالي نصر محروس قال له لا مش هينفع، واحنا خلاص عملنا حسابنا. فوصل الاستوديو وبدأ يحط كلام للأغنية مع نفسه من غير أي ترتيب، وحط اسم أغنية بنت الإيه، يعني الكلمة بتاعت بنت الإيه كحاجة مؤقتة لغاية ما يلاقي حاجة بديلة. فوجئ بنفسه هو بيرتجل قدام المايك وبيكمل الأغنية، والأغنية تطلع روعة، تحقق نجاح رائع، تصبح واحدة من أشهر أغانيه بدون أي ترتيب مسبق. طبعا كل النجاح والتوفيق لتامر. تامر من الفنانين المتميزين ان هو مش مغني بس، هو مغني وممثل ومؤلف وبيلحن لنفسه، فهو يعني ما شاء الله عنده مواهب متعددة. في الفترة الأخيرة كمان حقق نجاحات على كل الأصعدة، فيا رب مزيد من النجاح والتوفيق، ويكون عام 22 عام ممتع عليه يا رب ان شاء الله. ممكن نخرج لفاصل نسمع شيرين وهي بتقول سيدنا القماص ونرجع تاني. أصله الحيلة الدلوعة، ده اللي شيرين قالته، وقالت إن الأغنية دي بتعبر عنها، وواضح إن شيرين كانت يعني بتخلص حق في الأغنية دي. نرجع ونكمل على اللي كان بيحصل في ليلة راس السنة، ومن الحاجات اللي كانت محققة ترند مش طبيعي على السوشيال ميديا في ليلة راس السنة الحلقة بتاعت أبلة فهيتة. أبلة فهيتة حلت عليها النجمة المتألقة أنغام كضيفة في البرنامج، وكان من أبرز الحاجات اللي اتكلموا فيها إن أبلة فهيتة كانت بتقول انه انغام في حفلاتها بتبقى عايزة تحضن الجمهور، وانغام قالت وقالت لا طب احنا لو ربطنا ايدك مش هتعرفي تغني، فقالت لا انا مش هعرف اغني، انا ببقى حاسة انا بغني يعني باحساسي وبايدي وبتعبيراتي وبكل ده. وكمان قالت ان هي مش بتبص للجمهور على المسرح خالص وهي بتغني، لانها بتخاف انها تتشتت. وطبعا عشان أبلة فهيتة ما بتسيبش حد في حاله، علقت كمان على أنغام ان كتفها الشمال هو دايما اللي بتعريه، طب وكتفك الشمال اليمين ماله؟ فقالت لها ان هي عندها مشكلة يعني منتهى التركيز بصراحة. وقالت لها على فكرة احنا لقينا لك صورة انتي ولطيفة لابسين نفس الفستان، فهل كنتم متفقين؟ هل روحت جبتوه من بورسعيد مع بعض؟ طبعا قالت لها لأن هي مش بتبقى مبسوطة خالص لما بتلاقي حد لابس نفس اللبس بتاعها، بل بالعكس هي مش يعني ده مش حاجة بتبسطها. وكمان اتكلمت عن الدويتو اللي جمعها طبعا بالفنان الجميل وائل كفوري، وقالت كمان انه هي بتتمنى ان ولادها ابنها الكبير يتجوز، هي عندها ابن كبير اسمه عمر عنده 24 سنة، وعندها ابن تاني عنده 16 سنة، وقالت ان هي نفسها تبقى جدة عمة قريب، وان دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخليها تفكر ان هي تعتزل، وان هو ان هي تستمتع يعني بهؤلاء الاطفال. وكمان انه المطربة انغام قالت ان هي اول اجر تقاضته كان من الاذاعة المصرية وكان 70 جنيه، كان ساعتها طبعا ده رقم، وقالت ان هي مش هتفكر ان هي تعتزل غير لو صوتها ما عادش بنفس القوة، وقالت انها كمان اهلوية جدا جدا وانها من الناس اللي بيشجعوا على طول عمرو السولية. وقالت كمان ان هي وشيرين عبد الوهاب بتجمعهم صداقة، وان هم ان هي يعني شيرين فنانة متألقة ودلوعة في نفسها، وان هي ان لها مكانة عندها. واتكلمت بقى عن اغانيها وعن اساميك الكتيرة، وقالت ان هي من الناس الموسوسة شوية وبتحتاج تغسل ايديها بصورة مستمرة، وانه هي بتتمنى ان السنة دي تبقى سنة خير وسعادة عليها يا رب ان شاء الله. احنا كمان بنتمنى لها كل الخير والسعادة في السنة الجميلة اللي دخل علينا يا رب بالخير والهنا. من ضمن الترندز والحاجات اللي احنا عايزين نحكي لكم عليها وهي مثيرة للجدل وممتعة في نفس الوقت، الطقوس. ايه طقوس الناس في الاحتفال بليلة راس السنة؟ لقينا ان في طقوس غريبة في اماكن كثيرة في الاحتفال بليلة راس السنة، حبينا نستعرض معاكم كده حاجات اللي هي فكاهية منها. قالك مثلا في الارجنتين عندهم طقس كده، وتحديدا في منتصف الليل الناس تخش البيت برجلها اليمين، وممنوع على اي حد يخش البيت برجله الشمال، لانه علشان السنة تكون سعيدة لازم الكل يخش برجله اليمين. ده طقس في الارجنتين. اما في البرازيل فالناس ليلة راس السنة لازم تلبس ملابس بيضة، لان اللون الابيض يرمز للسلام والازدهار، وان الناس بيحملوا قوارب صغيرة مصنوعة يدويا كقرابين لإله المياه، وان ده نوع من انواع التيمن، يعني ان السنة دي هتبقى سنة بيضة وسنة جميلة. اما في تركيا فهم في نص الليل على عتبات المنازل بيرشوا الملح، وبيقولوا ان ده هيجعل السلام يحل على العام الجديد في كل المنازل. اما في ايطاليا فعندهم طقس غريب جدا، ان هم اولا بيلبسوا ملابس حمراء ليلة راس السنة، وكمان ان هم بياكلوا عدس، وبيقولوا ان العدس دوت اعتقادا منهم انه بيزيد الثروة في العام الجديد، واما الملابس الحمراء فهي تجلب لهم الحظ السعيد. اما بقى في كولومبيا بيعملوا حاجة كده يعني انا دماغي مش جايباها، يعني بيقولك ايه، احنا نمشي في الشارع معانا شنط سفر فاضية تيومنا ان احنا هنسافر السنة دي. لو الموضوع كده يا جماعة كنا كلنا نزلنا بشنطنا فاضية وربنا يكرمنا كده ونسافر ونلف العالم. قالك اما في استونيا الناس ما شاء الله مش عارفة فيه ايه بصراحة، بيأكلوا 7 مرات في يوم راس السنة. بيلاقوا وقت امتى لـ7 مرات؟ يعني التلاتة مش لقي لهم وقت عشان نوصل للـ7. قالك ان انت لما تاكل 7 مرات هتعيش حياة مليئة بالازدهار في العام الجديد. حتة كده برضو ايه مش مفهومة. نخرج كده الفاصل ونسمع سيلافي علشان كده نختم معاكم ختام مختلف. يعني والله لو الناس تعيش بمبدأ الشاب خالد والله لفي قبل فعلا، والحياة حلوة وكل حاجة ان شاء الله هتبقى جميلة طول ما احنا متوكلين على ربنا وبنسعى وبنجتهد، كل حاجة ان شاء الله تبقى جميلة. محمد صلاح النجم المتألق الرائع اللي مصر كلها بتفتخر بيه واحنا اكيد كلنا بنفتخر بيه، يتصدر قائمة أغلى لاعبي الدوري الإنجليزي 2022. نجم ليفربول، محمد صلاح أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي، ده اللي كشفته الإحصائيات وده اللي احنا هنتكلم فيه معاكم. وصل ما شاء الله محمد صلاح للقمة وارتفعت أسهمه في المركز الأول في قائمة اللاعبين، حيث تصل القيمة السوقية له النهاردة 100 مليون يورو. يصل المصري محمد صلاح للقمة ويتربع معه على نفس العرش الإنجليزي هاري كين والبلجيكي روميلو في تشيلسي، كلهم أجرهم 100 مليون يورو. أما البلجيكي كيفن في مانشستر سيتي والبرتغالي برونو في مانشستر يونايتد ودول ب90 مليون يورو. أما الإنجليزي رحيم ستيرلينج والإنجليزي جادن في مانشستر يونايتد برضو دول ب85 مليون يورو، ومعاهم الإنجليزي ماركوس وكمان فيل في مانشستر سيتي، وآخر حد الإنجليزي ترينت في ليفربول 80 مليون يورو. دي يعني حاجة طبعا تدل على انه ما شاء الله محمد صلاح الى الامام دايما، وانه هو في تقدم مستمر، يا رب دايما يتصدر كل المحافل الدولية ودايما يتربع على عرش القمة، احنا فخورين بيه وبنتمنى له مزيد من النجاح والتوفيق. من الاخبار يعني اللي مش عاطفية قوي اللي اتقفلت بيها السنة كان طلاق الفيشاوي من ندى الكامل. الغريب بقى في الخبر ده يعني هو ليه تصدر السوشيال ميديا، هي ندى الكامل كانت عندها حساب على انستجرام يا جماعة عليه 300 متابع، عادي جدا كان برايفت اكاونت. بعد كده اول ما فتحت الاكاونت وعملته اكاونت بابليك، فجأة في يوم واحد وفي 24 ساعة من 300 متابع بقى عندها 22 ألف متابع. قد ايه الناس عندها كريوزيتي تعرف اللي بيحصل. يعني قال لك ازاي قصة حب احمد الفيشاوي وندى الكامل اللي كانت مقطعة الدنيا، وكانوا لما بيروحوا اي مناسبة عامة كل الناس بتتكلم عن حبهم وعلاقتهم القوية وي وي وي، ازاي حصل دوت. فهي البنت كتبت وقالت من امرأة قلبها هلك وانطفأ، اود ان اعلن عن انفصالي عن احمد الفيشاوي يوم 21 ديسمبر، ربنا يوفقنا ويكتب لنا كل الخير، لقد كان خير صديق، طاب لي العيش معك في احلك اوقاتنا، سافتقدك كصديق كثيرا. واضح ان هي عدت بمطبات كتير البنت يعني عشان تكتب احلك الاوقات دي. وقالت يعني طلبت من الناس ياريت ما يخدوش في الموضوع كتير، في الاخر هي عندها اسرة وعندها اولاد وحابة ان هي تحافظ على البرايفسي بتاعتها. اتمنى يعني من الناس ان هم يعني يستمعوا للنصيحة دي، ويعني خليكم في حالكم يا جماعة، كل واحد يخليه في حاله، والله كلنا عندنا حاجاتنا اللي تشغلنا عن الناس. نيجي بقى نشوف ايه اللي حصل كمان في بداية 2022. كيروش اخيرا يرضخ للضغوط ويضم 3 لاعبين جدد لمنتخب مصر. واعلن منتخب مصر ضم مروان حمدي لاعب سموحة وابراهيم عادل ومحمد حمدي من بيراميدز لقائمة الفراعنة اللي هم هيلعبوا ان شاء الله في بطولة الامم الافريقية الشهر الجاي. وبكده تسجل القائمة 28 لاعب، يا رب التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله في مباراته مع الكاميرون الشهر الجاي. بنتمنى التوفيق لكل الناس والمنتخب مصر يا رب باذن الله. الوقت عدى بسرعة جدا، يا رب تكون الحلقة كانت خفيفة على قلبكم يا رب ان شاء الله، وعلى وعد ان شاء الله بلقاء يوم الحد الجاي الساعة 9:15 وحلقة جديدة من خربشة. اشوفكم دايما على خير، ونختم معاكم بكل سنة وانت طيب لتامر حسني.